استقال وضوءه بخروج شيء أو بوجود ما ينقض الوضوء. وهذا عام في كل شيء، كل عبادة من العبادات وعادة من العادات. إذا شكيت في الأصل بقى اليقين. الإنسان صار عنده شك، هل طلق زوجته أو ما طلقها؟ قال أنا ما أدري، أنا غضبت غضبا شديد، وأخشى أنه حصل من ألفاظ وأنا ما دريت عنها بالطلاق. ما دام أنه ما تيقن في الأصل بقاء النكاح وأن زوجته باقي. مثلا عليه دين وشك هل أوفى هذا الدين أو لا، الأصل بقاء الدين بذمته حتى يتيقن أنه سدد هذا الدين، يعرف أنه ليس بذمته شيء، وجاء أحد يطلب منه. ما دام أنك متيقن ذمتك ما فيها شيء، فأنت يعني ما تشغل ذمتك أو تعتبر ذمتك مشغولة إلا بيقين. إذا علمت يقينا أن عندك لهذا الرجل مبلغ أو دين، فالمهم أن هذه قاعدة عامة، أن من شك في شيء فالأصل اليقين حتى يأتي يقين منه. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالحدث بنى على اليقين، فإن تيقنهما قم تيقن أنه صار منه حدث وصار منه طهارة، لكن ما يدري أيهما الأول، ما يدري أيهما الأول، هو الحدث الأول أو الطهارة هي الأولى، شك. ومن تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما. قال إيش حالك قبلهم، قبل هالاثنين إيش حالك؟ قال حالي كنت متطهر. قال خليك على طهور. قال حالتي إني على غير وضوء. قلنا أن تبقى على غير وضوء وهذا تلغي. ما الذي يحرم عليه المحدث؟ المحدث ما الذي يحرم عليه من العبادات؟ ما هي الأشياء التي تحرم عليه؟ قال ويحرم على المحدث مس المصحف، مس المصحف والصلاة والطواف، لا يحرم عليه إلا ثلاثة هذه الأشياء. مس المصحف ما يجوز يمسك المصحف إلا وهو طاهر. الصلاة لا يجوز أن يصلي لا فرضا ولا نفل ولا جنازة ولا سجود شكر ولا نحو ذلك إلا هو متطهر. الطواف في البيت سواء كان طواف حج أو طواف عمرة أو طواف تطوع. لهذه العبادات الثلاث، مس المصحف، الصلاة فرضا أو نفلا، الطواف فرضا أو نفلا، هذه كلها تحرم على المحدث. أما مس المصحف هذا مذهب جمهور أهل العلم، مذهب جمهور العلماء على أن مس المصحف أنه لا يجوز للمحدث، وهو مذهب الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة هذا هو مذهبه. وأما وفيه قول ليس بالقوي، ليس ذا أنه يجوز، والخلاف على عند قوله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهر، لا يمسه إلا المطهر. اختلفوا في الضمير لا يمسه، هل المراد به القرآن أو المراد به اللوح المحفوظ؟ خلاف في هذا. المطهرون هل المراد بهم الملائكة أو الإنس؟ وإذا كان والإنس هل المراد بالمطهرون يعني المسلمون ضد الكفار أو الذين ليس عليهم جنابة أو المتطهرين من الحدث والنجس؟ هذه الذي أوجبت أن يكون يوجد خلاف. لكن في حديث عن عمرو بن حزم وألا يمس القرآن أو المصحف إلا طاهر، هذا الحديث يعني حديث عظيم لكنه أيضا ليس بصريح بهذا. الاحتياط أن الإنسان لا يمسه إلا متوضي، هذا الاحتياط أن الإنسان لا يمسه إلا متوضي، لأن هذا هو مذهب جمهور العلماء. والطواف كذلك، لأنه جاء في الحديث أن الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم منع عائشة من قال اصنعي كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت، يعني لما حاضت وهي محرمة بالعمرة أمرها أن تدخل الحج على العمرة وأنها تصنع كل شيء، بمعنى أن تقف بعرفة ومزدلفة ومنى وترمي الجمار وتجتنب الطواف بالبيت، لأن الطواف بالبيت هذا تشترط له الطهارة والحائض غير طاهرة. أما ما عدا هذه الثلاثة مس المصحف والصلاة وقراءة والطواف فهو كله جائز. يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب، ويجوز له أن يذكر الله لأن الله يذكر الله على كل أحيان، يجوز له أن يجامع وأن يأكل وأن يشرب وأن يعمل، يمكث في المسجد، يمر في المسجد، يعني ما كثير من الطاعات والعبادات يفعلها الإنسان وهو على غير طهارة، كل هذا جائز. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى الأسئلة. ها؟ يتلو القرآن؟ لا ما يس، ما يس، لأن ما إذا اعتبرنا الصلاة ما يس. ها؟ بقي وقر هذا الموجود.
يقول لو توفي خنثى هل يغسله رجال أم نساء؟
قالوا يمم، يمم مثل هذا.
مس المرأة بشهوة قلتم مظنة الانتقاض، ومظنة الانتقاض إن كان غير جازم بالانتقاض، لكن من مس امرأة ولم يخرج منه شيء ناقض كيف يكون ناقضا؟ يقول مس المرأة بشهوة قلتم مظنة الانتقاض، ومظنة الانتقاض إذا كان غير جازم بالانتقاض، الانتقاض ينتقض وضوءها، إذا كان غير جازم عندما مس المرأة ولم يخرج منه شيء ناقض فكيف يكون ناقضا؟
لأنه ما دام أننا جعلنا الانتقاض، ما دام جعلنا أن مس المرأة لشهوة أنه ناقض للوضوء، ناقض للوضوء لأنه مظنة خروج الشيء. حنا قلنا مظنة خروج الشيء هذا تعليل مو حكم، الحكم أن المس أنه نفسه ناقض للوضوء، لكن ليه ما صار ناقض للوضوء؟ قال لأنه مظنة يخرج شيء. فالحكم على المس لشهوة هذا من دون أن ننظر إلى هذا التعليل، هذه تعاليل يتابع.
هل الدم قليله أو كثيره ناقض للوضوء؟
الدم قليله لا ينقض الوضوء، وكثيره ينقض، وهي مسألة أيضا خلافية حتى بالكثير.
هل لبن النوق وأبوالها ناقضان للوضوء؟
نعم،
يعني لبن النوق وأبوالها،
لبن الإبل ودهنها هذا لا ينقض الوضوء، لبن الإبل والدهن هذا لا ينقض الوضوء، ما ينقض إلا أكل اللحم.
قوله هو خارج من بقية البدن، وهل الصحابة في الغزوات إلا تسيل دماؤهم؟ وكيف نخرج طعن عمر رضي الله عنه وجرحه يثعل كما في البخاري؟
هذه أدلة الذين لا يرون أن الخارج من البدن أنه ناقض الوضوء، هذا دليله.
لماذا استثنى المؤلف ظاهر الكف وبطنه؟ كأنه يوحي لنا أن هذا المس ليس ناقضا.
لا، قول ظاهر البقر خشية من أن يقال أن المس إنه ما يكون إلا بباطن الأرض، لأنها بباطن اليد، لأنها هي التي تحس بالشهوة، وأما ظاهر اليد فهذه الإنسان ما يحس فيها بالشهوة، وقال عموم اليد بالنقض.
وما معنى قولهم والأحوط أن يتوضأ إذا مس ذكره؟ هل الأحوط بمعنى الوجوب هنا أم ماذا؟
لا، هنا قالوا على مسألة الخنثى.
لا ذكر، مس الذكر،
مس الذكر إذا كان من دون شيء، إذا كان من دون حائل ما في احتياط، هذا يجب الوضوء منه. مس الذكر فيه حديثان، حديث العلي بن طلق وحديث بوسرة، والحديثان متعارضان. فحديث طلق بن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يفضي بيده إلى ذكره في الصلاة، فقال إنما هو بضعة منك، يعني قطعة منك، كأنك لمست وجهك أو لمست كفك أو لمست كذا، معناه أنه ليس بناقض. حديث بوسرة فيه النقض. بناء على هذا التعارض بين هذين الحديثين اختلف العلماء، فبعضهم قال إن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وبعضهم قال إنه ينقض الوضوء، كلنا أخذ بحديث. واختلفوا في الجمع بين الحديثين، فبعضهم قال وهم الحنابلة قالوا إذا كان المس بدون حائل انتقض الوضوء، وإذا كان بحائل فهذا لا ينتقض الوضوء، إنما هو بضعة منه. ولكن التعليل السليم، التعليل السليم هو أن الإنسان إذا مس ذكره لشهوة انتقض وضوءه، وأما إن مسه لغير شهوة فإنه لا ينتقض وضوءه ولو كان بدون حائل. إنسان اغتسل وتوضأ فجاءت يده على ذكره بعدما انتهى من طهارته، هذا ما نقول أعد الوضوء، لأنه ما مس ذكره لقصد ولا مس ذكره لشهوة، فهذا الراجح أنه لا ينتقض وضوءه. وأما إذا مسه لشهوة فهذا هو الذي ينتقض وضوءه، لأنه غالبا الإنسان إذا مس ذكره بشهوة أنه يحصل منه خارج، إما مذي أو ودي أو نحو ذلك. هذا أحسن جمع بين الحديثين، أحسن جمع أن الإنسان إن مس ذكره لشهوة انتقض وضوءه، وإن مسه لدون شهوة لا ينتقض وضوءه. وهذا هو الجمع بين حديث بشرة وحديث طلق بن علي.
يقول: سمعنا أن المرأة لا تلبس الذهب في الحج والعمرة، نطلب من الشيخ أن يعطينا دليلا لهم.
الحج الإحرام هو تذلل وانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى، وهو تشعث وتغفر بهذه العبادة. فلبس الحلي هذا ينافي كون الإنسان مقبلا على الله جل وعلا، وأنه في حالة عبادة وفي حالة خضوع وبكذا. ومنه يعني كره لباس الحلي، وكره يعني ولبس هذا اللباس العادي.
يقول: مفهوم ظاهر الكف وبطنه كأنه يرى إذا لمس بغيرهما لم ينقض الوضوء،
قلنا هذا.
وجوب اغتسال الكافر، هل ورد فيه نص من سنة؟
ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيس بن عاصم: ألقي عنك شعرك واغتسل. ورد فيه هذا.
يقول: فإذا كان كافرا فأسلم ثم اغتسل، فهل يجب الوضوء فور إسلامه أم هو لإقامته؟
الوضوء لا يجب إلا عند فعل العبادة، ما يجب عليك أنك دائما متوضئ كلما أحدثت وضعت. يجب إذا أردت العبادة التي شرطها الطهارة، وجب. إذا أردت أن تصلي، أردت أن تمس المصحف، أردت أن تطوف، يجب عليك أن تتوضأ، ما يجب إلا في تلك الساعة.
يقول: دم الحيوان المأكول هل هو نجس أم لا؟
دم الحيوان المأكول نجس، هذا الدم المسفوح هذا نجس، لكن قليل يرفع عنه، هذا الدم المسفوح.
يقول: ذكر صاحب الروض أن الضمير في قول صاحب الزاد ولمس ذكر إن ذكره يعود إلى الخنثى، وقلتم حفظكم الله إنه راجع إلى صاحب الذكر.
يعود إلى الخنثى.
يقول: هل طلاق السكران يقع؟
طلاق السكران في خلاف بين العلماء، بعضهم يوقع طلاق السكران وبعضهم لا يوقع.
يقول: رجل وجد في ملابسه شيئا من مذي أو نحو ذلك بعد الصلاة، فماذا يفعل؟ هل يعيد الصلاة أم لا؟
المذي ما يعيد لها الصلاة، إذا صلى الإنسان وفي ثوبه أو بدنه نجاسة فالصحيح الراجح أنه لا يعيد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره جبريل أن في نعليه أذى يعني نجاسة، فما استعنف خلع عليه وهو في الصلاة ولم يبطلها، فدل على أن الإنسان إذا صلى وفي بدنه أو ثوبه نجاسة أن صلاته صحيحة. لكن لو صلى على غير وضوء وجب عليه أن يعيد الصلاة. إيش الفرق بين هذا وهذا؟ كلها طهارة. قال لك الفرق أن الوضوء من باب الأوامر أنت مأمور أن تتوضأ، مأمور أن تتوضأ، فيجب عليك أن تأتي بما أمرت به، وإن صليت بغير ذلك تعيد. أما النجاسة فأنت مأمور بتركها من باب التروك وليست من باب العوامل. فإذا صليت وهي عليك فصلاتك صحيحة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.